أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية في المقدمة حول موضوع العلم وتعريفه وموضوع علم الأصول وأنه تعريفه. وذكرنا الحديث عن موضوع العلم وتعريفه، وكان الكلام في موضوع علم الأصول وتعريفه. وقدمنا أنه قبل الخوض في الآراء أنه مقدمة أشرنا فيها إلى الإعضال الموجود في المسألة، أنه حيث يتوقف أنه تفصيل موضوع علم الأصول أنه أولا على أنه تفصيل جامع يكون نسبة محمولات مسائل علم الأصول إليه إلى موضوع علم الأصول يكون نسبته إليه نسبة العوارض الذاتية أنه إلى أنه المعروف. وثانيا أنه وهو الأهم أنه لابد من تحصيل موضوع أنه جامع يكون نسبته فيما ذكره المصنف أنه إلى موضوعات المسائل، عليكم السلام ورحمة الله، إلى موضوعات المسائل نسبة أنه الكلي إلى مصادقه أنه. وهذا بموجب التحديدين السابقين لموضوع العلم أنه بشكل عام، فلا بد من توفير هذين أمرين في موضوع علم الأصول، وهو من الصعوبة بمكان بعد الالتفات إلى أنواع مباقف الأصولية. وذكرنا في هذا الصدد التنويع الرباعي أنه الذي كان أنه متمثلا في كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره ومن بعده بوضوح، أنه من تقسيم مباقف علم الأصول إلى مباقف الألفاظ والمباقف العقلية وأنه مباقف الإمارات والأصول العملية. وأنه بعد ذلك بعد هذا التنهيد للفوز البحث لنكون على بصيرة أنه من الموضوع أنه تطرقنا إلى الآراء الثلاثة. فالرأي الأول لمصنف قدس سره وقد أنه أفضنا في شرحه أنه في حلقة سابقة. الرأي الثاني ما ينسب إلى المشهور من أن البحث أنه في علم الأصول إنما هو عن الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأنه ظاهر كلام المشهور أن البحث عن هذه الأدلة الأربعة بما هي أدلة، وإلا لم يكن هناك خصوصية لهذه الأدلة الأربعة، إذ هناك أمور أخرى غيرها من قبيل الشهرة أو من قبيل القياس والاستحسان. فإن القياس والاستحسان وإن لم يكونا عندنا حجة لكن ليس هذا خلاف داخلي في داخل العلم، وموضوع العلم لا علاقة له بالخلافات الداخلية، وإنما مفروض أن يكون موضوعا واسعا يشمل جميع ما يمكن أن يقع أنه في ويمكن أن يطرح أنه في البين راحته. فالمظاهر كلام المشهور أن الأدلة في الأربعة بما هي أدلة أنه في الحقيقة يكون موضوعا لعلم الأصول أنه. وحينئذ أنه يترجح عليه ما أنه ذكره المصنف قدس سره. وقلنا أن الإرادة على هذا أنه اتجاه في تشخيص الموضوع إرادة واسعة، ولكن المصنف قدس سره أنه اقتصر على أنه أهم مقاطع الإرادة وهو خروج مسألة حجية خبر الواقع وما يلحقه من مباحث التعادل والتراجيح. يمكن أن يقال أن مسألة حجية خبر الواقع هي أهم مسألة أصولية على الإطلاق. والبحث في ذلك أننا أنه في الفقه أنه من أول الفقه إلى آخره، الفقه من قبيل العلوم النقلية طبعا وليست من قبيل العلوم العقلية كعلم المعقول. والنقل المتوفر لنا في عامة المسائل الفقهية لا يبلغ حد التواتر، وإنما هو حد خبر الواحد فمن الطهارة إلى الديار فيما سوى مسائل أنه ليست بالكثيرة أنه نعتمد على خبر الواحد ومن ثم فيكون يمكن أن يقال أن مسألة حجية خبر الواحد وقد يضم إليها مسألة حجية الظواهر حجية الظهور هاتان المسألتان أهم مسألتين أنه في من مسائل علم الأصول وفضلا عن أهميتهما الموضوعية في علم الأصول فإن لهما أهمية تاريخية أنه كبيرة فهما من أسبق مسائل علم الأصول طرحا فإن مسائل الأصول أنه دونت تقريبا في الثلث الأخير بدا علم الأصول كعلم أنه ذو مسائل ومدون في الثلث الأخير من القرن الثاني تقريبا حيث ألف الشافعي أنه الرسالة وربما كان لبعض معاصريه أنه من أصحابنا أيضا بعض الرسائل في المسائل الأصولية أنه ولكن قبل هذه الفترة قبل مرحلة تدوينه كانت المسائل الأصولية مطروحة على قدم وساق المجتمع الإسلامي أنه ولم تبدأ هذه المسائل في مقام التأدوين من الصفر وإنما كانت موجودة ومن أهم المسائل التي كانت مطروحة أنه في ما قبل مرحلة التأدوين مسألة حجية خبر الواحد وحيث أن هذه المسألة كانت ترتبط يعني تنقدر شرارة الأولى لهذه المسألة أنه ربما أنه انقدحت منذ منع أنه خليفة الثاني عن تدوين الحديث أنه وتشكيكه في الروايات التي يرويها أنه بعض الصحابة وقد أنه اشتهر عنه أنه ضرب أنه أبا هريرة بالدرة ونهاه عن كفة الحديث أنه وبعد ذلك كان هناك خلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة مثلا معبر عنها بمدرسة الصحابة أنه في مدى حجية الأحاديث فقد كان للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رأي أنه في أنه أحاديث التي يرويها الصحابة ورد في خطبة أنه من خطب النهج أشار فيها إلى وجوه الخلاف ثم أنه في داخل المدرسة أهل السنة أنه بعد أن انتشر تدوين الحديث كان هناك خلاف معروف بين المدرسة العراقية أنه المدرسة الحجازية فالمدرسة العراقية وهي مدرسة أبي حنيفة وأنه سائر أهل الكوفة أنه في ذاك الزمان من أهل السنة طبعا مقصودي هؤلاء كانوا أنه يتشددون في حجية الحديث وأنه لهم رأي خاص فيه بينما كانت المدرسة الحجازية أنه وهي المدرسة التي جاء عليها مالك أنه ويعرف بمدرسة أهل الحديث أنه هذه المدرسة تتوسع في الأخذ بالأحاديث أنه وهكذا كان حجية خبر الواحد من أسرق المسائل الأصولية أنه وأهمها فهي من الناحية الموضوعية يتوقف عليها الفقه من أوله إلى آخره ومن الناحية التاريخية فهي من أسرق مسائل علم الأصول وأكثرها أنه قدما أنه ومن ثم أنه لهذه النقطة التي أشرنا عليها هذا توضيح لقول المصنف كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعاد والترجح ومسألة حجية خبر الواقع أشرت إلى وجه الأهمية أنه في هذه المسائل أنه الغلط فكان الناقض الذي ركز عليه المصنف أكثر شيء مسألة حجية خبر الواقع وما يلحقه من مباحث تعادل والتراجيح أنه ومما ذكرنا يظهر أن الملحظ على عبارة المصنف لو عبر بأنه كثير من مباحثها المهمة كمسألة حجية خبر الواحد وما يلحقه من مباحث التعادل والتراجيح كان أولى لأن مباحث التعادل والتراجيح في الحقيقة تتمت مسألة قضية خبر الواقع، يعني مسألة قضية خبر الواقع أنه يأتي له فرع وهو إذا تعارض خبران ماذا يكون الحجة منهما؟ هذا محل بحث التعادل والتراجيح، أنه ففي العبارة شيء من القلب أيا كان. وتطرق عنه مصنف إلى جواب الشيخ الأنصاري قدس سره عن هذا النقد بخصوصه، أنه على أساس أن البحث في مسألة حجية خبر الواحد وإن كان بصيغته المطروحة هو أن خبر الواحد حجة أولى، وحينئذ يكون الحجية من عوارض خبر لا من عوارض السنة التي هي أحد الأدلة الأربعة. إذا المراد بالسنة التي يعد أحد الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم وفعله وتقريره أنه، ولكن بإمكاننا أن نبحث، أن نرجع البحث إلى البحث عن السنة وأن نقول أن حقيقة البحث عن أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا أنه. وأجاب عنه المصنف قدس سره بما لا يخلو عن يعني تشويش كما أشرنا إليه، وكان محصله أنه أن البحث أنه في عن خد ثبوت السنة بخبر الواحد في الحقيقة يرجع إلى عوارض الخبر، أنه لا إلى عوارض السنة، لأن مرجع بحث إلى ثبوت الاعتبار والحجية والطريقية للخبر، والحجية والطريقية والاعتبار من عوارض الخبر لا من عوارض أنه سنة. ولكن في جواب المصنف هذا أنه رغم ما قربناه به في الحلقة السابقة نحو تأمل نشير إليه، أنا في الجملة بين لم يكن بنائنا على الإشارة إلى التأمل في كلمات المصنف فضلا عن استقصاء وجوه التأمل فيها. والوجه فيه أولا أن الحجية وإن كانت أنه صفة للخبر، ولكن أنه هو ذو علاقة بالسنة أيضا، لأن خبر الواحد يكون حجة على السنة، وأي وصف أنه لشيء أنه يرتبط بشيء ثاني يصلح أن يكون وصفا لذلك الشيء بنحو مما يقرب من قياس المساواة. ومن ثم فنحن نلتزم بأنه في زيد قائم أبوه، هذا قائم أبوه الجملة وصف لزيد، رغم أن القيام لو لاحظت القيام وصف للأب أنه، ولكن لو لاحظت الجملة وصف لزيد، وما كما نعمل هذا، ولذا لا تجوز في هذا أنه مثال ليس في زيد قائم أبوه أبدا، مو من قبيلة أنه جار النهر جار أنه ميزاب السالم، أنه ليس من قول زيد قائم أنه نهاره أو مثلا صائم نهاره وقائم الليل، حيث نصب القيام إلى الليل والمقصود قيام من في الليل، أو نصب القيام إلى النهار والمقصود صيام من في النهار، أما في زيد قائم أبوه ما بيتجاوز أصلا أنه، وهكذا جاء أن زيد القائم أبوه هذا وصف ليس هناك فيه تجاوز. والوجه فيه أن القائم أن القيام وإن كان وصفا للأب، لكن قيام الأب بمعنى الأب مرتبط بزيد وصف حقيقي لزيد أنه. وأما النحاس عندما قالوا أنه هذا من قبيل الوصف وحال المتعلق، باعتبار أن النحاس يتعاملون مع الإعراب، والإعراب يتعلق بنفس قائم، يعني زيد قائم هو الخبر يعتبر نحويا، وحينئذ تنشأ المفارقة ربما إذا اعتبر قائم هو الخبر وأبو فاعل لقائم، تنشأ المفارقة بين الجانب الإعرابي والجانب المعنوي، لأن الجانب المعنوي يقتضي أن قائم أبوه بالمجموع هو الخبر، والجانب الإعرابي لوحظ فيه شنو؟ على أن قائم أنه هو الخبر، إن لم يقل بأن مثلا قائم أبوه قائم ليس هو الخبر، وإنما الجملة مبتدأ وخبر بمجموعه خبر لمبتدأ الأول. الشاهد أنه مجرد كون الوصف الحجية صفة للخبر ولكن حجیت الخبر و اعتبار الخبر دو علاقت بالمخبر و ان هو هو السنه و به هذه العلاقه نتمکن ان نستنبط وصفا انه للسنه و به اضافه و بنفس هذا العنوان و حين اذن انه لا مجال لما ذكره المصنف من ان هذا و اشار اليه من ان الاعتبار في الحقيقه و ثبوت السنه بالخبر انما هو من اوصاف الخبر ولو نسب الى السنه كانه مجاز ما بيد في التجوز كما لا يخفى بعد نوع تأمل. هذا انه جواب. هناك جواب اخر ايضا لا اطيل عنه بذكره انه هذا تمام الكلام انه في هذا الموضوع. البته المصنف قال في ذيله فتأمل جيدا، طبعا عندما يقول فتأمل جيدا يقصد ان في الموضوع انه دقة بحيث لا سبيل الى استيعابه انه الا بتأمل جيدا. البته رأي الثالث في موضوع علم الاصول ما ذكره صاحب الفصول من ان موضوع علم الاصول انه هو الادلة ولكن لا بوصف الدليلية بل انه ذوات الادلة و هذا مثلا لا يخفى انه لا يعالج الاشكال المتقدم في حد نفسه، لأن إذا حافظنا على أن المراد بالسنة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره فلا يكاد يندرج البحث في خبر الواحد في السنة، لأن موضوع البحث في حجة خبر الواحد ليس هو أنه نفس قول المعصوم وإنما هو الخبر عن قول المعصوم، ومن ثم فجعل البحث عن ذوات الأدلة وإخراج وصف الدليلية لا يكاد يعالج إلا الإشكال الناشي من ناحية المحمول، وهو أنه البحث عن الدليلية والإشكال كان عنه إشكالية، إشكال من ناحية الموضوع كان عنه، إشكال من ناحية المحمول كان عنه. موضوع كنا نقول خبر الواحد مو سنة، أنه محمود كنا نقول البحث في بحث خبر الواحد عن نفس الدليلية، والبحث عن الدليلية لا يكاد يكون بحثا في أنه مندرجا في العلم، لأنه بحث عن الشؤون الداخلية أنه المرتبطة بالموضوع وليس بحثا عن ثبوت عوارض وطلوع عوارض على الموضوع. كلام صاحب الفصول عندما قال أن موضوع البحث هو ذوات الأدلة لا بوصف الدليلية يعالج الإشكال الذي كان من جانب المحمول، لاحظتوا؟ لأنه يسمح لنا بأن يندرج البحث عن الدليلية في علم الأصول، ولكن لا يكاد أنه ينحل به الإشكال في جانب الموضوع عن الإشكال الموضوعي إلا بإضافة أو تحرير. فالتحرير أن نقول أن المقصود بالسنة أعم من واقع السنة ومن حكاية السنة، وأما الإضافة هذا أنه التحوير الذي أشار إليه المصنف، وأما الإضافة أنه فهو أن يقال أنه بأن البحث في بعد أن قلنا أن البحث عن ذوات الأدلة بعد لا موجب لحصره بالأدلة الأربعة، فليشمل حتى القياس والاستحسان والاستصحاب وغير ذلك، وحينئذ فليكن خبر الواحد في جملة الأمور المضافة من دون أن نتصرف في عنوان السنة، ما يحتاج أن نتصرف في عنوان السنة، لكن بعد ما كو حاجبا عن على مسلك صاحب الفصول من التركيز على هذه الرباعية أنه الأدلة الأربعة، أنه هذا كلمة التربيع معروف يقال مثلا الأركان الأربعة مثلا أو ما إلى ذلك، فليس أنه هناك حاجة إلى الحاص بناء على هذا أنه يمكن أن نجعل أنه خبر الواحد مندرجا في علم الأصول بهذه الطريقة. هذا أنه كلام صاحب الفصول. هذا الكلام أنه في الحقيقة أنه يتوجه أنه عليه له بعدان، بعد أنه تفسيري وبعد موضوعي. أما البعد التفسيري فهو أنه
إذا طرح هذا على عنه تفسير لكلام المشهور بأن قيل عن ما ذكره المشهور من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة لم يقصدوا بها الأدلة الأربعة بما هي أدلة، وإنما قصدوا به ذوات الأدلة الأربعة أنه إذا كان هذا البعد التفسيري يرد عليه أنه ملاحظ. المذهب الأول أنه هو أنه لو كان مقصود المشهور ذوات الأدلة فلماذا حصره بالأدلة الأربعة؟ أنه فهناك أمور أخرى مبحوث عن سجيتها في علم الأصول، أنه على الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، من قبيل حجية الشهرة، من قبيل حجية القياس والاستحسان، أنه على الحق علم الأصول إن لم يكن علما عامي النشأة فلا أقل أنه من قبيل العلم الذي نشأ عند العامة والخاصة بشكل متوازن، أنه خصوصا أن العامة كانوا أحوج إلى علم الأصول من الخاصة لأنهم كانوا يعيشون عصر ما بعد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه، بينما الخاصة كانوا يعيشون لن يكونوا يزالون يعيشون عصر الناس. أنه فمثل القياس والاستحسان والشهرة والاستصحاب وما إلى ذلك أيضا أنه مطروحا أنه منذ القديم في علم الأصول، فلماذا حص بالأدلة الأربعة؟ فالانحصار بالأدلة الأربعة ربما يرمز إلى أنه ثبوت الدليلية لها، أنه بلحظة أنه على الإجمال أنه لا شك في دليليتها أنه بنحو أو آخر، أنه إذن تفسير أنه كلام المشهور بأن مقصودهم ذوات الأدلة لا بوصف الدليلية لا يناسب الخاص بالأدلة الأربعة، التوصيف بالتربيع الظاهر في الحصر بها. هذا مذهب. المذهب الآخر الذي قد يشير إليه كلام صاحب الكفاية أنه أن هذا التفسير يتوجه أنه لو بني على أن السنة أنه يشمل أنه حكاية السنة، أنه لكي ينجرج خبر الواحد في ضمن أنه بحث الأصولي لدى المشهور، إذ ليس من المحتمل أن المشهور غفل عن اندراج حجية خبر الواحد أنه في علم الأصول، وهذا أنه أي تعميم السنة لحكاية السنة يخالف معنى المصطلح من السنة، لأن المعنى المصطلح من السنة إنما هو نفس قول المعصوم وفعله وتقريره، بل ربما كان هذا هو المعنى اللغوي يعني مناسب مع المعنى اللغوي أنه للسنة، أنه فالسنة ذو معنى أنه لغويا أنه معروف ما سن سنة حسنة أنه فله أجرها وأجر من عمل بها، وما سن سنة سيئة فله عليه وزرها وزر من عمل بها. فالسنة ذو معنى، وإطلاق السنة أنه على أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره باعتبار أنه منشأ للسنة، يعني باعتبار أنه يمثل تسليمه لذلك العمل، ولكن قد يقال أنه حصل فيه التوسع فيطلق على مطلق ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن موجبا لسن السنة، وبهذا الاعتبار يعتبر معنى اصطلاحيا أيا كان السنة، أنه إنما تعني نفس قول المعصوم وفعله وتقريره، فحمل فتعميم السنة التي أحد الأدلة الأربعة لمسألة حجية خبر الواحد يتوقف على تحريرا في معنى السنة، وهذا ما رمز أشار إليه صاحب الكفاية بقوله كما هو المصطلح فيها في كلمة سابقة لا. أنه هذا الملحظ الثاني على الجانب أنه التفسير. وأما الجانب الموضوعي من الفكرة فسد أنه ما هو قيمة هذه الفكرة من الجانب الموضوعي، صاحب الكفاية أنه قدس سره أشار إلى أن مرحبا من الناحية الموضوعية أنه على أساس أن مباحث على أساس ملاحظة النوع الأول من الأنواع الأربعة من المباحث الأصولية وهي مباحث الألفاظ، نظرا إلى أن في مباحث الألفاظ إنما ننقح ظهورات الألفاظ في حد نفسها سواء وردت في الكتاب والسنة أو لم ترد أرهم. ففي بحث الأمر عندما نقول أن الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الفور أو التراخي أو المرة أو التكرار أو ما إلى ذلك، كل ذلك بحث عن ظهورات أنه لغوية عامة، إذ ليس في هذه المباحث عادة حقائق شرعية يبحث عنها، وإنما هي ظهورات أنه لغوية عامة. وبذلك لا يكون هذه الظهورات بالنسبة أنه إلى بالنسبة إلى موضوع علم الأصول من قبيل العوارض الذاتية، لأنها تعرض على الكتاب والسنة بتوسط أمر أعام وهو مطلق الألفاظ أنه لاحظتم. فوقد وإذا كان بتوسط أمر أعام فيكون ذلك أنه مع الواصلة في العروض. وقد أشرت سابقا إلى أن ما يعرض الشيء بتوسط أمر أعام أنه يكون من عوارض ذلك الأمر الأعام بالدقة لا من عوارض ذلك الشيء. ومن ثم يقولون أن مثلا ماش بالنسبة إلى الإنسان مع الوصف في العروض، بأن الماش إنما هو من صفات الحيوان، أو أن التحيز للإنسان مع الوصف في العروض لأنه لا يفوت الإنسان بما هو إنسان بل بما هو جسمه. وعليه فتلك الظواهر لا تثبت للكتاب والسنة بما هو كتاب والسنة، بل بما أنه فيها من ألفاظ لغوية بما هي هي. وبهذا الاعتبار أنه يكون لا يكون العارض عارضا ذاتيا بالنسبة للموضوع المذكور للعلم، علما أن صاحب الفصول كالمصنف ممن فسر العارض الذاتي بمن كفى فيه الوصلة أنه في العروض. ولكن المصنف مدسره في حل عن هذا الإشكال أنه بالنظر إلى الطريقة البرهانية التي سلكها من استكشاف أن هناك، وهذا الإيراد مبني يقال على المصنف أن يرد أنه إتهام قائل مثل صاحب الفصول بأن الواسطة بأن المقصود بالعارض الذاتي ما كان على سبيل الواسطة بدون واسطة في العروض. وأنتم أيضا طب أنه طبعا تعترفون بأن الظواهر المقصوصة عنها في مباحث الألفاظ ظواهر تخص تلك الألفاظ كأدوات لغوية ولا تخص الكتاب والسنة أنه، فالإشكال يجب بالنسبة إليكم. المصنف قدس الله طبعا وفق طريقته البرهانية يقول ما دام هذه الظواهر يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي أنه فيعلم أن فيها خصوصية حيثية معينة مشتركة مع بقية مسائل علم الأصول مثلا، وحينئذ أنه تلك الخصوصية وإن كانت مجهولة ولكنها خصوصية أنه ثابتة على الإجمال. ومثلا نسبة موضوع العلم بالنسبة إلى مسائله، موضوع العلم يكون ذلك الحيثية الجامعة بين المسائل، وبهذه الطريقة يحل إشكال، ولكنه كما يعبره عادة كما ترى أنه يبقى هنا دفع دخله، هو أن يقول أن مباحث الألفاظ أنه يمكن أن يقال بأنه أصلا ليست من علم الأصول حتى يرد هذا النقل. يمكن أن يقال أن أنه لغويين حيث لم يعتنوا بمباحث الألفاظ وتنقيحها بالنحو الذي يحتاج إليه الفقيه، لذلك صار أنه فقهاء إلى تحرير جملة من المباحث المتعلقة بالألفاظ أنه في مقدمة لعلم الأصول. فمن ذا قال بأن هذه المسائل من علم الأصول أنه، وكما حرر الأصوليون جملة من المسائل التي تندرج في المقدمة والتي أرعن ما معروف بين المتأخرين الإذعان بخروجها عن علم الأصول، مثل مباحث الورع والحقيقة والمجاز والاستعمال المشترك في أكثر من معنى، بل والحقيقة الشرعية والصحيحة والعام أنه. فمثل هذه المباحث هي خارجة عن علم الأصول، وإنما يبحث عنها لتعلق غرض الفقيه بها وعدم تحريرها على وجهها في علم آخر. وقد ذكر بعض الإخباريين في تفريد كل من علم الأصول علما واحدا، وهو صاحب هداية الأبرار ربما من مشايق صاحب الرسائل أو في رتبة مشايقه، أنه أن علم الأصول ملفق من علوم مسائل متفرقة أخذت من علوم متعددة منها علوم اللغة أنه. فربما يقال هذا المصنف قدس الروح في مقامه أنه دفع هذا الدفع أنه أشار إلى وجهين جوابين. الجواب الأول أن إخراج مباحث الألفاظ عن علم الأصول لا يكاد أنه يناسب تعاريف المعروفة لعلم الأصول، لأن هذه التعاريف تسمح بدخول مباحث الألفاظ عن علم الأصول في علم الأصول. فتعريف أنه مثلا من التعاريف المعروفة لعلم الأصول أنه العلم القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، ولا شك أن مباحث الألفاظ من القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. فإخراج مباحث الألفاظ أنه في علم الأصول لا يكاد يكون أمرا مناسبا أنه، ولو أردنا أن نقرب كلام المصنف تقريبا زاد الأمكان أن يقال أن مباحث الألفاظ هي جزء لا يتجزأ تاريخيا من علم الأصول، خصوصا مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب أو ما إلى ذلك. هذه المسائل من أسبق المسائل الأصولية، جملة من هذه المسائل حتى في كلام الشافعي في الرسالة يتمثل أنه بكل وضوح أنه لاحظوا هذا أنه بهذا المناسبة ذكر المصنف تعريف علم الأصول، ولذا قلت أنه ذكر التعريف أنه بمناسبة تشخيص الموضوع الذي انتهينا منه إلى ما انتهينا إليه من الحيثية المجهولة التي أنه توصف ولا ترى أنه. هذا الجواب الأول الذي قال ويؤيد ذلك، يعني ويؤيد ذلك، وهو أن اندراج هذا مقصود ويؤيد ذلك يعني اندراج هذه المسائل في علم الأصول أنه، يعني أن البحث ليس عن خصوص أنه ذوات الأدلة، وأن البحث ليس عن خصوص ذوات الأدلة، بل كل ما كان ممهدا لاستنباط الأحكام الشرعية ولو لم يكن البحث فيها عن عوارض الأدلة كمباحث الألفاظ. هذا أنه جواب أنه أشار إليه المصنف قدس الروح. نعم. الجواب الآخر الذي يمكن أن يذكر، البته هذا الجواب الثاني لم أشار المصنف إلى مثله في موارد أخرى، وهو أن ما عبرنا عنه في جملة من الموارد بقاعدة الإمكان أنه، والمقصود أنه كل ما كان من الرائج والمعمول البحث عقد أبحاث ما في علمه وأمكن إدراج أنه تلك الأبحاث في صميم ذلك العلم لم يكن البناء على كونها استطرادا مناسبا. هذه نقطة فنية، هذه النقطة يعمله صاحب الكفاية في أكثر من مقام. أولا أعمله في إشارة في قوله من قبل وجود عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والتراجيح ومسألة عجز قبلها، أشار بكثير من مباحث المهمة إلى أنه لا يليق إخراج هذه المباحث عن الحياة في جملة من المسائل، في مقدمة بحث اجتماع الأمر والنهي، في مقدمة بحث النهي عن الفساد، عندما يطرح المصنف إمكان أن تكون المسألة أصولية وإمكان طرحها بنحو تكون المسألة فقهية، يقول ولكن المتعين طرحها بنحو يكون أصوليا لا موجب لطرحها بنحو يكون خارج عن علم الأصول رغم البحث عنها في علم الأصول. وكذلك سوف يشير بعد سطرين أنه في الإشارة إلى اندراج مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصولية العملية في الشبهات الحكمية، يقول أنه لا وجه للالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات أنه، إلى أن المسائل أنه لا يليق لأن المسائل المهمة المبحوث عنها في العلم يكون خارجا عن الضابط الفني للعلم. لاحظتم؟ بناء على هذا إذا تمكننا أن نوفر ضابطا لعلم الأصول ونلتزم بتوسعة علم الأصول بنحو يشمل مباحث الألفاظ، فما الداعي إلى عرض موضوع ضيق يخرج عنه مباحث الألفاظ؟ لاحظتم هذا؟ إذن أنه يمكن أن يستفاد أنه من كلام سائر كلمات المصنف. هذا ما ذكره المصنف حول موضوع أنه علم الأصول. أنه البته نحن نعلق أنه على حديث عن موضوع علم الأصول بأن هذا يعني بحث والمشاحة أنه في موضوع علم الأصول كله يبتني على أن
علم الأصول أن الموضوع العلم لابد أن يكون شيئا واحدا أنه، ومن ثم أنه يعني جرى فيه ما جرى، ولكن واقع الحال أن الذي يلتزم به المناطق هو أن موضوع العلم يجوز أن يكون أمرا متعددا أنه، ويعول على جامع الله من خلال محمولات العلم ومن خلال غرض العلم، فليس وأنه من الضروري. نحن يمكن أن نقول أن موضوع علم الأصول أمورا أربعة: الألفاظ في مباحث الألفاظ، والأحكام فيبحث في الألفاظ شنو عن ظواهرها في مباحث الألفاظ، والأحكام في مباحث العقلية فيبحث عن لوازم الأحكام يعني استلزام حكم لحكم آخر، والإمارات ذوات الإمارات في مباحث أنه حجج فيبحث فيها عن حجيتها واعتبارها، وأنه الشاك أو الشاك في مباحث الأصول العملية فيبحث فيه عن وظائفه. فنحن من خلال الموضوع قلت أن ذكر الموضوع للعلم صحيح أن موضوع العلم لا يمكن أن يكون نفس موضوع المسائل، بحيث نجيب مثلا إذا المسائل 100 مسألة احنا نجيب 100 موضوع للعلم نقول هذاني موضوع العلم، ناخذ موضوعات المسائل بعد انفصال نجيب موضوع للعلم نسويها موضوع للعلم، ولكن اذا امكن ارجع موضوعات المسائل الى 3 عناوين 4 عناوين عنوانيين ماكو مانع من ان احنا نختار هذه العناوين، نقول ان علم الاصول تبحث عن مثل هذه العناوين وشؤون عن شؤون المعينة مثل هذه العناوين، وهذا يكفي مؤشرا اجماليا على طبيعة مباحث العلم، لأننا قلنا أن ذكر الموضوع في المبادئ الثمانية إنما هو ليكون مؤشرا على اتجاه المباحث، فإن كان الموضوع هو المعيار في وحدة العلم كان المؤشر مؤشرا تاما، وإن لم يكن الموضوع هو المعيار المكون للعلم كان المؤشر مؤشرا في الجملة إجماليا ناقصا، ويكتمل هذا المؤشر بتشخيص أنه تبت من خلال تعريف العلم ومن خلال غرض العلم، فموضوع العلم إجمالا يؤشر. فإحنا لما نقول أننا نبحث في علم الأصول عن الألفاظ في النوع الأول يؤشر شنو؟ على أن قسم من مباحث علم الأصول ذات طابعة لغوية. لما نقول نبحث في جملة في علم الأصول عن الأحكام أنه في النوع الثاني من المباحث، ألا يؤشر على أن طابع هذا المباحث أنه طابع عقلنا، لأننا نتحدث عن عوارض الأحكام، وعوارض الأحكام من حيث هي أحكام أنه هي أنه ما يلزمها أنه من أحكام أخرى أنه. وعندما نبحث في النوع الثالث نقول نبحث عن الأمور التي يمكن أن تكون حجة، هو يعطينا طابعا عن اتجاه هذا القسم، وكذلك الحال في مسائل الأصول العملية. فبينما فهذا أيضا خطأ تاريخي وقع في شأن الموضوع، من ناحية أنه أذيب أذاب صاحب الكفاية الموضوع بدرجة حتى أنه لن يصلح أن يكون معلما من معالم العلم، تكتفى فيه بحيثية مشهورة أنه، ومن ناحية أخرى هو وجماعة متمسكين بوحدته، لأنه كان يكون يصير طابع وحداني أنه عن العلم، كن يكون ملمح وحداني عن العلم، ما كنت شيء ما ملقى طريقا في موضوع ابن سينا في كلماته أنه في الشفاء وغيره من المناطق، صرح مكررا بأنه يجوز أن يكون أمر موضوع العلم أمرا أو أمورا متعددة، وحينئذ ولا غيرك أن يكون موضوع العلم أنه أمور متعددة، ولا يرضى عليه النقبة أنه حينئذ شنو فرق موضوعات المسائل وموضوعات المسائل نجيب نستوي موضوعا، لا، أن موضوع العلم أمور عامة يبحث عنها في العلم عن شؤونها في العلم، ويكفي أن تعطينا في الانطباع أنه إجمالي عن العلم ولو كان مؤشرا أنه ناقصا. فهذا البعث الطويل عن أنه يبتكن على مصادرة وهي لزوم تحصيل موضوع جامع مانع بين جميع موضوعات المسائل الأصولية، وهو التزام بلا ملزم. وعلى مثل هذا يبتني ما ذكره السيد القدس الروح أنه وربما بعض آخر من إنكار لزوم وجود موضوع للعين، فإنه نظر إلى الموضوع الواحد، وأما الموضوع المتعدد إذا اكتفينا به فإنه لا محذور في البناء عليه كما لا يخفى. يقع الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة في تعريف علم الأصول. والحديث فيه لعله قد يكون مختصرا لنصل الى مبحث الباب ان شاء الله تعالى. ان شاء الله من الغد انه الساعة 7 الى ربع بالتحديد ان شاء الله. نعم. صعب الكفاء يعتزم بالوحدانية.
هذا المشير الناقص هو الكل
منطبق
على موضوعات
مثلا. هذا المشير الناقص أنه ليس واحدا متحدد.
الموضوع كان موضوع الكلام في الاستدلاليه والحكومه
فهذا الذي يتلقى الدباب.